وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وكالعادة حتى تأتينا اتصالات حضراتكم، معي أسئلة لحضراتكم ربما كانت من حلقة الثلاثاء الماضي ويعني نسيت أن أجيب عليها في حلقة يوم الأحد وغبت عن حضراتكم حلقة الأمس، وهي معي الآن. كان أخونا أبو محمد لعله يكون متابعنا الآن، كان له ثلاث أسئلة بيسأل عن أجر القرآن الكريم، أجر المحفظ، أجر تحفيظ القرآن الكريم، هل يجوز أنه يأخذ أجر على تحفيظ القرآن الكريم؟ نعم يجوز أن يتحصل على أجر في مقابل تحفيظ الأولاد أو الناس كتاب الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم الأمة أجمعت على أن الخليفة له راتب من بيت مال المسلمين، والقاضي له راتب من بيت مال المسلمين، والمفتي العام للأمة له راتب من بيت مال المسلمين، وكذلك محفظ القرآن الكريم، ناهيك عن الإمام الراتب وهو إمام المسجد، ناهيك عن المؤذن أيضا، كل هؤلاء يقطع لهم الراتب من بيت مال المسلمين إذا كانوا معينين من قبل الدولة. إذا لم يكونوا معينين من قبل الدولة لكنه عمل خاص بهم، بمعنى فاتح كتاب كما هو الحال، فله أن يأخذ الأجر. ويا جماعة احنا بنعطي الأجر لمدرس اللغة العربية ومدرس الرياضيات ومدرس اللغات الأجنبية، يعني جينا على معلم الناس الخير ومعلم الناس القرآن وبعدين نتردد ونقول يا ترى مباح ولا غير مباح؟ نعم مباح ولله الحمد والمنة والدليل. لكن بعد استقبال هذا الاتصال، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين.
قالت دلع الاسبوع انت لا تحكي كلمك ومش عارفه في السيدة أكلمك.
نعمين.
انا عندي في حاجة كده انت قلت عليها على الشرابين، اللي يملس على الشرابين من فاس صلاته، عايز اطمن يعني شراب صف تجين تعرف البرد وشراب بحري خفيف كده وبملس عليه.
حاضر.
طبعا
ده السؤال الاول.
والسؤال الثاني، ابن عنده عقيقه وعايز يوديها ال ال تعود السمان دول ولا السمان اللي هم
نعم
افريقيا.
نعم.
يعني ممكن يودي العقيقه دي ما يبقاش على حرمانيه.
حاضر.
ما العقيقه كانوا هنا على طول، بس دي قال لقى الحل يعني كده يعني
صعب
عليه.
حاضر.
يعني ممكن.
حاضر، ما انا هجاوبك ان شاء الله، انا باخد السؤال وبعدين هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ شعبان؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك يا بنتي.
اسأل الله العظيم ان يدوم علينا قناة الندى ولا يحرمنا منها ابدا.
امين، بارك الله فيك يا بنتي.
معي ثلاثة اسئلة يا شيخ شعبان.
خيرا.
السؤال الاول، عايز اعرف يا شيخ شعبان بالله عليك الدعاء اللي بيقول اللهم اني اعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء الى اخر الدعاء، عايز اعرف ما معنى هذا الدعاء يا شيخ.
حاضر حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ شعبان، لا اللي في القرآن الكريم اللي بتقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إلى آخر الآية، عايز أعرف ما معنى هذه الآية يا شيخ شعبان.
حاضر.
والسؤال الأخير بارك الله فيك، كيف يكون الإنسان سهل وهين وهين ولين مع الناس؟
حاضر.
وجزاكم الله على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
معك عم حضرتك أبو أحمد.
تفضل يا عم أبو أحمد.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا عم.
السؤال الأول في تفسير الآية من سورة النور والقواعد من النساء إلى آخر الآية. أنا طبعا مش بسأل على تعريف القواعد، أنا بسأل على المسموح به في ملابس القواعد. مع الأخذ بالاعتبار الأخذ بالرأي القائل أن النقاب ليس فريضة.
حاضر.
ماشي كده. طيب السؤال الثاني في الوضوء. توضأت بنية قراءة القرآن، بنية مس المصحف. بعد كده أذن المؤذن فقمت للصلاة، فهل أصلي بنفس الوضوء أم أتوضأ بنية الصلاة؟
حاضر.
السؤال الثالث في الزكاة. لو المال بلغ النصاب، وليكن مثلا في شهر جمادى الأولى مثلا، وبعد شهرين ثلاثة أخذت من الفلوس دي فنقص عن النصاب، وبعد شهرين ثلاثة ربنا رزقني واكتمل النصاب تاني، أحسب الحول من النصاب الأول ولا من النصاب التاني؟
حاضر.
وجزاكم الله خير.
الله يكرمك بارك الله فيك. خلينا نستكمل السؤال بتاع الأجر قراءة القرآن. شفنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل سيد القوم اللذيغ الذي رقاه واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واشترطوا على الرقية أجرا لأن هؤلاء أبوا أن يضيفوا مجموعة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فاشترطوا هذا الأجر وأعطوهم قطيعا من الغنم. فلما استلموا هذا القطيع بعد رقية الصحابي للمريض عندهم وشفاء المريض عندهم، قالوا والله لا نتصرف فيها إلا أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما فعلوه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقال خذوه واجعلوا لي سهما فيها، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو محمد الله يكرمه ياريت يكون متابعنا، كان بيسأل عن صلاة المرأة وهي كاشفة قدميها. صلاة المرأة وهي كاشفة قدميها عند جماعة أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية وأهل الظاهر صلاتها باطلة، لأنها كشفت جزءا من العورة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال المرأة عورة، ولم يستثنى من عموم المرأة التي هي عورة إلا الوجه والكفين، وهذا يعني كما يقال بإجماع أهل العلم. وبالتالي فلا بد للمرأة أن تغطي قدميها، إما بعباءة الصلاة أن تكون طويلة وفيرة على الأرض، عشان كده أم سلمة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ارخيه شبرا، اللي هو الثوب، ارخيه شبرا على الأرض زيادة عن القدمين. قالت يا رسول الله إذا نتكشف، يعني لو ركعت أو سجدت هتتكشف القدم مع أنه الثوب يجر على الأرض شبر. قال إذا ارخيه شبرين، أو كما قال النبي عليه الصلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثالث الله يكرمه بيسأل عن مصافحة المرأة، هل مصافحة المرأة ينقض الوضوء؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم فعلا إلى أن ملامسة المرأة أو بمعنى آخر لمس المرأة ينقض الوضوء، ده بصفة عامة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض مطلقا، وتوسط جماعة من أهل العلم كالمالكية وهو القول المختار أو المذهب المختار الراجح فيما أعلم، أن اللمس أو المس إذا كان بشهوة ينقض، وإذا لم يكن بشهوة فإنه لا ينقض. وسبب الخلاف طبعا اختلافهم على مفهوم آية القرآن الكريم أو لامستم النساء، لكن على العموم المسألة فيها خلاف. خلونا ناخد بأحوط القول الأقوال، وهو قول الوسط، قول المالكية عليهم رحمة الله، إنه إذا الإنسان لمس المرأة بشهوة فإنه ينقض، وإذا لمسها بغير شهوة فإنه لا ينقض، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يجوز أصلا للمسلم أن يمس جسد امرأة أجنبية لا تحل له، حتى لا يجوز أن يصافح امرأة لا تحل له من غير محارمه، يعني ليست أمه ولا جدته ولا زوجته ولا زوجة أبيه ولا زوجة ابنته ولا ابنته ولا أخته ولا خالته ولا عمته، كل هؤلاء اللي هم المحارم ما دون هؤلاء لا يجوز مصافحتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصافح قط امرأة لا تحل له عليه صلوات الله وسلام. كانت أختنا برضو في حلقة يوم الثلاثاء الماضي، أختنا أم محمد بتقول عندها 63 سنة، ربنا يا ربي يبارك في الصحة والعمر، ويعني تقول أنا ما تعلمتش قراءة القرآن بطريقة جيدة، فلما أقرأ القرآن بغلط. على العموم إحنا عاوزينك يا أم محمد تركزي تماما 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 على حاجتين أساسيتين. أولا، بنتك أو ابنك أو حد من ولادهم أو حتى زوجة ابنك يقعد جنبك يوم واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة أيام وعشرين يوم لحد ما تتعلم الفتحة صح، فاتحة الكتاب صح، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما هو معلوم قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما نصح الفاتحة وناخد فيها أسبوع واثنين وشهر ما فيش مشكلة، نبدأ ننتقل على البند الثاني برضو مهم جدا، ان احنا نحفظ التشهد اللي احنا بنسميها باللغة العامية التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هي سهلة مش صعبة، لكن محتاجة عزيمة منك يا أم محمد انك في فترة وإن طالت كم يوم تتعلم الفتحة وكم يوم تتعلم التشهد، ده أهم شيء أهم شيء. بعد ما تتعلم الفاتحة وتتعلم التشهد انت كده تصلي صلاتك، يعني لو صليت جميع صلواتك حتى بفاتحة الكتاب فقط كثر ألف خيرك، صحت صلاتك، ونسأل الله لنا ولك القبول. لو قدرنا بعد كده في مرحلة لاحقة نحفظ مثلا قصار السور، إن أعطيناك الكوثر، قصار السور قل هو الله أحد، سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يبقى ثلاث أربع سور دول نستطيع أن نحفظهم. إذا جاء نصر الله والفتح نقدر الأربع خمس سور دول نحفظهم في يوم في أسبوع في شهر في اثنين في ثلاثة، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن احنا خدنا الأساس الذي لا تصح الصلاة إلا به، وهو الفاتحة من ناحية والتشهد من ناحية أخرى. ولا يضرك هذا، وإذا كان المقصود أن احنا بنغلط في القرآن، طب احنا عايزين نقرأ القرآن، ما هو اللي مش عارف يقرأ يسمع القرآن الكريم. وكان بعض أهل العلم يقولون من أراد أن يكلم الله عز وجل فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله عز وجل فليسمع القرآن الكريم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقرأ وطارة يسمعه من غيره عليه الصلاة والسلام، كما استمع لقراءة أبي موسى الأشعري، وكما استمع لقراءة عبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا أم محمد برضو في حلقة الثلاثاء الماضي بتسأل الوتر، هل الوتر نصلي ركعتين اللي بنسميهم إحنا باللغة العامية ركعتين شفع وركعة فرداني ركعة وتر؟ يمشي كويس جدا ممتاز، وهذا هو الأشهر في السنة. ولا نلضم الثلاث ركعات مع بعضهم، نصلي الثلاث ركعات مع بعضهم بتشهد أخير واحد، تشهد واحد أخير دون أن يكون هناك تشهد في الوسط، هذه الصورة أيضا تمشي. فإذا تيسر لنا أن احنا نصلي ركعتين مستقلتين ونتشهد ونسلم وبعدين نصلي ركعة واحدة ونتشهد ونسلم خير وبركة، هذا هو الأشهر في السنة. وإذا استطعنا أن احنا نصلي ثلاث ركعات وراء بعضهم بتشهد واحد أخير فهذه صحيحة والأخرى أيضا صحيحة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخذ أول الاتصالات النهاردة. كانت أختنا الله يكرمها بتسأل، طبعا الجو برد بقى والدنيا شتا، فاتوضت في الفجر ولبست شرابين، شراب خفيف وشراب صوف تقيل، وهي بتسأل بقى لما نيجي بقى نتوضى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء هتمسى على الشراب الأعلى ولا الشراب الداخلي اللي على القدم مباشرة، يعني على الأولاني اللي تحت ولا على الثاني اللي فوق؟ لا طبعا في الحالة دي احنا يمكن ذكرنا الكلام ده الأسبوع اللي فات، انه اذا لبسنا جوربين، بالمناسبة اسمه جورب مش شراب، شراب اللي هو الشراب اللي بنشربه، انما الجورب، اذا لبسنا جوربين فالصحيح ان نمسح على الجورب الاسفل الداخلي الاولاني ولا نمسح على الجورب الثاني اللي فوق. ليه؟ لان احنا ادخلنا القدمين في الجورب الاسفل، الجورب الاولاني، اما الجورب الثاني ادخلنا جواه الجورب الاولاني، يبقى في هذه الحالة نمسح على الجورب الاول اللي هو مباشرة على القدمين، ما نمسحش على الجورب الثاني اللي لابسينه على الشراب او على الجورب الاولاني. هي كان لاحظت انها بتقول فيه شراب صوف تقيل وشراب تاني خفيف، خلي الشراب التقيل هو اللي تحت وخلي الشراب الخفيف هو اللي فوق. ليه؟ عشان التقيل نمس عليه واحنا مطمئنين، غير الشراب الخفيف لو احنا خدنا المية كده، في بعضنا بياخد المية وبينطرش المية، يعني كأنه كده المية ما زالت في كفه، ويمسح فيبل الجورب اللي على البشرة مباشرة، اللي على الرجل مباشرة لو هو ايه الخفيف. لا احنا مش عايزين البلل ده، ومش عايزين البلل ده كمان يصيب القدم، لان احنا بعد كده هيبقى فيه جزء اتمسح وجزء اصابه بلل. فنخلي الشراب التقيل هو اللي على القدم مباشرة ونمس عليه واحنا مطمئنين، والشراب التاني ده بنلبسه عشان يعني زيادة الدفء والكلام ده، لما نيجي نتوضى للظهر بنخلعه سهل جدا ونمسع الشراب الاولاني ونلبسه تاني، مفيش مشكلة، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الله يكرمها، ابنه معذرة، ابنها عنده عقيقة لحد من ولاده، وهو بيقول لهم يا جماعة يعني انا عايز اودي العقيقة ديت في بعض بلاد افريقيا الفقيرة جدا التي تحتاج من المسلمين الى الصدقات والى الاعانات والى التبرعات. مفيش مشكلة اذا كان عندك وسيلة آمنة، آمنة موثوق فيها، انك توكل حد هناك في افريقيا الوسطى ولا في اوغندا ولا في السنغال ولا في اي دولة عندك حد ثقة هتوكله تديله يعني الفلوس، تحوله الفلوس وهو يذبح العقيقة بالفعل ويقسمها على الفقراء والمساكين، خير وبركة، زين ما فعلت، لأن هناك فقراء أحوج كثيرا من كثير من الفقراء في بلادنا. إحنا الحمد لله أحسن حالا من كثير من البلدان، ولله الحمد والمنة، وربنا عز وجل يأمرنا أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بس الكلام ده إمتى يا جماعة؟ لما يكون عندي حد أثق فيه أحول الفلوس وهو فعلا يذبح العقيقة. إذا لم يكن أحد أثق فيه إن هو يكون محل يقين ويأخذ الفلوس بأمانة ويختار الذبيحة ويذبح ويقسمها على الفقراء، يبقى خلينا في الأأمن هنا والأضمن هنا، إنك تذبح العقيقة هنا وتقسمها في الغالب على الفقراء والمساكين، وتطعم بها طبعا أهل البيت والأرحام والجيران. فعندك الخيار الأول إذا كان هناك مندوب عنك واثق فيه. ليه؟ لأن احنا في جمعيات، لكن الله أعلم مدى المصداقية والثقة في هذه الجمعيات أو بعض الأفراد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وضرك الشقاء وشماتة الأعداء. يعني بتسأل تقريبا بتسأل عن معنى هذا الدعاء. سوء القضاء، ما احنا عندنا الركن السادس من أركان الإيمان اللي هو بنقول بقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عشان كده احنا هو خيري خلاص عرفناه، شر اد احنا بنستعيذ من سوء القضاء، يعني من شر قدره الله عز وجل علينا. درك الشقاء يعني الأسباب التي توقعنا في الشقاوة، والشقاء والعياذ بالله الشقاء والشقاوة عكس السعادة طبعا. فالإنسان إذا كان بعيد عن هدي الله وبعيد عن الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يشقى في هذه الحياة الدنيا، ويشقى أيضا في الآخرة لأنه مصيره سيكون أسود في الآخرة والعياذ بالله. إذا أهمل دينه وضيع دينه في الدنيا فإنه يكون عرضة للشقاء في الدنيا وعرضة للشقاء في الآخرة والعياذ بالله. شماتة الأعداء طبعا دي واضحة، إنه الأعداء اللي هم مش الأعداء اللي هي جارنا المسلم أو جارتنا المسلمة، دول مش أعداء، يعني حتى لو بيننا وبينهم مشاكل وخلاف دول مش أعداء، إنما المقصود بالأعداء هم الكفار والمنافقون ومن كان على شاكلتهم. فهؤلاء يشمتون إذا حلت بالمسلمين مصيبة أو حل بالمسلم ابتلاء، فإنه لا يفهمون معنى الابتلاء في الإسلام. الابتلاء على قدر الدين في الإسلام، والابتلاء يكون للمسلم بغرض أو بقصد رفع درجاته أو محو سيئاته أو الاثنين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الكفار والمنافقون لا يعلمون فلسفة البلاء أو الابتلاء في الإسلام، فيشمتون أنه قد حلت بالمسلمين أو بالمسلم جرهم أو صديقهم حلت بهم مصيبة أو حل به ابتلاء، أو انهزم المسلمون أو كسرت شوكة المسلمين أو استبيحت أعراض المسلمين في بلد من البلاد. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يرفع عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. فبالتالي يشمت هؤلاء الأعداء إذا وقع على المسلم أو المسلمين ابتلاء. ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخذولا. يعني الوسطية مطلوبة، التوسط مطلوب في المعيشة والنفقة، اللي هو الإسراف محرم، وقبض اليد اللي هو البخل والإمساك أيضا محرم، إنما الوسط كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن احنا الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فالله عز وجل نهى عن الإمساك والبخل، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ونهى أيضا أن تبسط يدك كل البسط اللي هو الإسراف، إنما ابتغي بين ذلك سبيلا. هذا هو المعنى المراد، إنه الإنسان يتوسط في معيشته، فلا بخل ولا إمساك لا على نفسه ولا على من يعول، ولا تبذير ولا إسراف. فهذا ممنوع ومحرم، وذاك أيضا ممنوع ومحرم، وخير الأمور الوسط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا برضو كانت بتسأل سؤال بقى صعب جدا ده وطويل، يعني محتاج وقت، لكن على العموم بتقول: كيف يكون الإنسان منا سهل في تعامله مع الناس؟ يا سلام، شوف يا بنتي، ليس ثمة دين أرسى دعائم حسن المعاملة مع الناس كما أرساه الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه المشهور: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: الدين الإسلام قائم على دعامتين. الدعامة الأولى حسن المعاملة لله تبارك وتعالى، حسن معاملة الرب تبارك وتعالى، إزاي حسن المعاملة للرب عز وجل بتوحيده وتعظيم شرعه وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. هو ده تعظيم أو حسن معاملة العبد لربه تبارك وتعالى. عظم أولا وحده، ثانيا عظم شريعته، ثالثا عظم شعائره وأقامها، رابعا عظم حرماته واجتنبها، خامسا أحسن المتابعة والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. أدي حسن المعاملة للرب تبارك وتعالى. حسن المعاملة مع الناس كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. طيب كيف يكون الإنسان حسن الخلق في التعامل مع الناس؟ أحسن طريق كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال: ثلاثة أرباع الخلق في التعامل يعني مع الناس، ثلاثة أرباع حسن المعاملة مع الناس تكمن في التغاضي. خلق السماحة والتغاضي، يعني ما تقفليش على الوحدة، إنما تغاضى عما تجد من عما تجده مني من أذى. والإمام ابن الإمام الشافعي أيضا رحمه الله يقول: المعروف الذي أمر الله به أن يتعامل به الناس وأن يبذله الناس فيما بينهم يقوم على ثلاثة أركان. خذي بالك يا بنتي، الركن الأول أن يكف الإنسان المسلم أذاه عن الآخرين. الركن الثاني أن يكف الآخرون أذاهم عني. الركن الثالث أن يصبر المسلم على ما يجده من الآخرين من الأذى. فتخيلي بقى لو أنت كفيت أذاك عن الناس والناس كفوا أذاهم عنك، ولو حد أذاك تصبري وتحتمل هذا الأذى وتتغاضين عن هذا الأذى وتسلمي أمرك إلى الله عز وجل. لو إحنا عملنا الكلام ده لا هنزعل من حد ولا هنزعل حد، يعني لا هنزعل من حد ولا حد هيزعل مننا، وتكون علاقتنا ومعاملتنا للناس معاملة سهلة فيها الرفق وفيها اللين وفيها بذل المعروف وفيها التغاضي عن الزلات. وربنا عز وجل يقول في كتابه: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني احنا قرايب نكف أذانا عن بعضينا ونحتمل بعضينا، ده احنا جيران نكف أذانا عن بعضينا ونحتمل بعضنا، ده احنا أصدقاء نكف أذانا عن بعضنا ونحتمل بعضنا ويحتمل بعضنا بعضنا، ده احنا إخوان أو إخوات أو أخوات برضو نكف أذانا عن الناس عن هؤلاء ونحتمل أذاهم إن وقع منهم. وبالتالي هذا هو المطلوب للمسلم أن يعيشه مع بقية الناس من المسلمين على فكرة وغير المسلمين أيضا. يعني أنا ليا جار غير مسلم أو ليا زميل في العمل غير مسلم، نفس المعاملة. ليه؟ لأنه هو مقيم بين أظهر المسلمين، وهو بيننا وبينه عهد أمان، وزي باللغة المعاصرة التعايش الإنساني السلمي. إنما ديني ولا دين لكم دينكم ولي دين، دينوا في نفسه وديننا لأنفسنا. إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حتى شوف الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله بيقول إيه؟ أن تبروهم في المعنى، معنى الآية ده أن تبروهم. إذا لم يكن البر إنه غير المسلم ده، إنه إذا غاب سأل عنه، وإذا مرض عاده، وإذا مات واساه، وإذا احتاج أعطاه، أمال إيه البر بقى ده؟ فشوف بقى، يغيب نسأل عنه زي ما المسلم يغيب نسأل عنه، يمرض نعوده زي ما بنعود المسلم. وشفنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد الصبي اليهودي الذي كان يحتضر، زاره وهو يعني على خلاص على حافة الموت عليه الصلاة والسلام، وكان عند رأس عمه أبي طالب حتى مات عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا تكون معاملة المسلم مع المسلمين من ناحية ومع غير المسلمين من ناحية أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا أبو أحمد الله يكرمه الحقيقة سأل أسئلة يعني قوية. بيقول الآية اللي هي آية الأحزاب في شأن القواعد من النساء. القواعد من النساء كما قال أهل العلم هن اليائسات من المحيض. اليائسات من المحيض يعني التي بلغت سن اليأس من المحيض، انقطع عنها حيضه. وطبعا مسألة انقطاع الحيض دي ضابط شرعي عجيب. ليه؟ لأنه ما حددش سن، ما قالش اللي بلغت 50، ما قالش اللي بلغت 40، ما قالش اللي بلغت 60، إنما قال أو قال يعني أهل العلم هي من يأست من المحيض، من انقطع حيضها. هناك من النساء من ينقطع حيضها على 45، وهناك من النساء من ينقطع حيضها على 46، 50، 52، 55 كم معانا السائلة من كم حلقة كده بتسأل عندها 53 سنة وما زال الحيض يعني يأتيها متقطعا، يعني الاضطراب اللي هو قبل انتهاء الحيض أو انقطاعها تماما. إذن القواعد هن اليائسات من المحيض، هذا أضبط قيد لمعنى القواعد من النساء. في بعض أهل العلم قالوا اللي بلغت 50، وبعضهم قالوا اللي بلغت 60، وبعضهم قالوا اللي فوق هذا، لكن على العموم هذا يعني أشهر الأقوال من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب، هؤلاء القواعد من الناس هل يجب عليهم من التستر والحجاب ما يجب على غيرهن من النساء ممن دونهم في السن؟ لا طبعا، إنما هؤلاء خفف عنهم أمر الحجاب من غير تبرج بزينة. يعني مش مثلا إذا قلنا إنه النقاب واجب، لكنه واجب على الشابات اللي هم دون اليائسات، لكن ليس واجبا على القواعد من النساء التي بلغت سن اليأس. هو طبعا كان بيقول إيه مع الوضع في الاعتبار في إنه مش معتقد القول بإنه النقاب فرض. على العموم ليس أحد من أهل العلم قال أن النقاب فرض. يا جماعة انتبهوا، إنه النقاب فرض يعني زي الصلاة، لا 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 أبدا. إنما غاية ما قاله أهل العلم هي الأمة أصلا ليس عندنا في الأمة إلا قولين في الحجاب، القول بالوجوب والقول بالاستحباب. فالقول بالوجوب على اصطلاح الحنفية وليس على اصطلاح الجمهور. يعني ننتبه انه ما حدش قال انه النقاب واجب زي الصلاة وزي الصوم وزي الزكاة وزي الحج، لان كده معنى كده انه الاسلام هتبقى اركانه خمسة بقى مع الستة بقى مع النساء، الاركان الخمسة المعروفة ونضيف لها الحجاب. لكن هم يقولون واجب، ولكن الواجب هنا على اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفرض وبين الواجب وبين المستحب. الفرض وبعدين الواجب، أقل منه شوية وبعدين المستحب. فالواجب وسط ما بين الفرض عند الحنفية وما بين المستحب، هكذا قالوا في شأن النقاب. فالشاهد إن القواعد من النساء لهن أن يتخففن من قيد الحجاب، ومع ذلك فالله عز وجل ختم الآية بقوله أن يستعففن خير لهن. يستعففن عن إيه؟ يعني يتجاوز مسألة رخصة التخفف من شأن النقاب مثلا. فإذا تخففوا من شأن النقاب فهذا مشروع جائز إن هي لا تلبس النقاب، لكن لو بقيت على نقابها كما كانت قبل انقطاع حيضها ودخولها في القواعد فإن هذا خير لها. عشان كده بنقول للنساء اللي هم دون سن القواعد من النساء خير لكن أن تلبسن النقاب، خاصة في عصر الفتن اللي يخشى فيها على المرأة ويخشى فيها من المرأة أو يخشى فيها من المرأة. المرأة إما أن تفتن أو تفتن والعياذ بالله، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، هكذا قال السيد الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه. إذن هؤلاء القواعد لهن أن يتخففن من قيد النقاب، وإن بقيت القواعد من النساء على ما كانت عليه سابقا بجلبابها وخمارها ونقابها فهذا خير لها وأسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عمنا أبو أحمد اتوضأ بنية مس المصحف أو إمساك المصحف، وبعدين حضرت الصلاة، هل يصلي بنفس هذا الوضوء؟ معلش أخونا أو عمنا أبو أحمد يحتمل من العبارة دي، أنت ضيقت على نفسك واسعا. ليه بقى؟ ليه ضيقت واسعا؟ لأن احنا عندنا النية اللي أعم من نية مس المصحف، يعني تخصيص النية خلى بعض أهل العلم من تلامذة المذاهب كتلامذة الحنفية وتلامذة الشافعية أيضا يقولون هو توضأ عشان إيه؟ عشان صلاة نافلة يبقى ما يصليش بيه فريضة، توضأ عشان صلاة فريضة يبقى ما يصليش بيه نافلة، توضأ عشان مس المصحف يبقى ما يصليش بيه خالص. فأنا كده ضيقت واسعا على نفسي. طب أنا عندي النية اللي أعم من هذا كله، إني أنا أتوضأ بنية استباحة ما يشترط له الوضوء، استباحة كل ما يشترط له الوضوء، هيدخل بقى الصلاة الفرض والصلاة النافلة، ويدخل مس المصحف، ويدخل في هذا الطواف بالكعبة المشرفة، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. يبقى أنا كده إيه؟ خليت النية عامة، لأن تخصيص النية نوع من التضييق على النفس. ومع ذلك فإنهم تنازعوا في المسألة التي تفرعت عن هذه المسألة. طب افرض أن واحد اتوضأ عشان يصلي قيام الليل وما زال على وضوئه حتى دخل الفجر، يصلي ولا ما يصليش؟ تنازعوا بعضهم، قال يا عم يصلي لأنه متوضئ، ربنا عز وجل اشترط إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هو خلاص غسل يعني اتوضأ فاشترط لها الوضوء فهو كده متوضي، ولا يمكن أن نسميه محدثا لأنه ما أحدث إنما ما زال متوضئا. وآخرون ضيقوا هذا الأمر الواسع وقالوا لا، إذا اتوضى للمس المصحف يبقى ما يصليش، إذا اتوضى للصلاة يبقى عايزين كل شيء بنية مستقلة أو بوضوء مستقل. الله يكرمك يا عم أبو أحمد، خلينا في الساعة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، إن احنا نتوضى بنية التطهر، نتوضى بنية استباحة كل ما يشترط له الوضوء كالصلاة والقرآن ومس المصحف والطواف بالبيت وغير ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لا الدين يا أستاذ عدنان. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ممكن نكلم الشيخ؟
يلا يا بنت الشيخ معاك، يلا يكرمك تفضلي.
يا شيخ، أنا جوزي قال لي لو طلعت من الشقة من غير النقاب تبقي طالق.
أيوه.
فأنا ركبت عند تلفتي وما النساء يعني قالت نساء، دخلت الشقة وخلعت النقاب، بس أنا يعني خلعته على أساس إيه؟ إني أنا مش برا شقة وأنا جوا الشقة ومع النساء، شروط النقاب إني عادي يتخلع مع النساء. فبعد فترة بحثت معاه فقال لي قال قصدي إنك ما تخلعش خالص قدام النساء ولا قدام النساء. فأنا مثلا كيف يعني أنا لما خلعته على أساس إن أنا جوا شقة وعلى أساس إن المشروط عادي إني أتخلع مع نساء، حتى لو كان يعني الموضوع خطأ أو جهل مني بالموضوع ده من قبل ما هو يقول لي قصده.
حاضر.
يعني عملت الموضوع ده عن جهل مني أصلا.
طيب يا بنتي. حاضر. حاضر يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
واهلا مرحبا حياكم الله.
الله يخليك ويبارك فيك يا
الله يكرمك تفضلي.
اقول لك يا شيخ، انا لما صلت الصبح معي احمد سلام كنت بتصل يعني اقدر اقول الفجر حاضر الليل كله مغطي اللي فيه، اصلي الصبح بصور
الصوت متقطع عندي عدنان. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
ابو اسلام معك.
ابو اسلام تفضل. تفضل يا حبيبنا ابو اسلام. يا ابا اسلام. طيب السؤال التالت بتاع عمنا ابو احمد كان بيسأل عن الزكاة والنصاب. احيانا النصاب مثلا بلغ والحول عندنا في شهر جماد، بعد شهر ولا اثنين النصاب نقص، استخدنا شوية فلوس وصرفناهم هنا ولا هنا، بعد كده النصاب عالي تاني، ربنا رزقنا بقرشين تانيين. فهو بيسأل انا هحسب النصاب ازاي واحسب الحول ازاي اما بينقص وبيطلع وبيزيد. فعلا المسألة دي شغلة العلماء قديما، وفيها اكثر من قول لأهل العلم. يا عمنا القول الوسط عند أهل العلم يقولون العبرة بتمام النصاب في أول الحول وآخره، ومناش دخل باللي طالع نازل أثناء الحول. النصاب علي زاد، ربنا رزقنا فوق 60,000 ب20-30-50-100، بعد كده صرفنا 20-30-40، بعمال النصاب يطلع والنصاب ينزل. العبرة في الحساب عند بداية الحول، تمام النصاب عند بداية الحول، إن دي بداية فرض الزكاة علينا. ثم العبرة بتمام النصاب عند نهاية الحول. أما طول السنة فأنا ببيع وبشتري وبكسب وربنا لا يقدر عليه وبخسر، والنصاب يطلع والفلوس تزيد والفلوس تنقص. العبرة بتمام النصاب يا عمنا عند بداية الحول، لأنه انعقاد الفرض علي، والعبرة بتمامه لأنه موعد الأداء أو موعد سداد الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أرجو تكون الإجابة واضحة يا عم أبو أحمد. بنتنا المتصلة كان بتقول الزوج زي ما حضراتكم شايفين، يعني لو طلعت برا الشقة بدون النقاب تكوني طالق، ده اسمه طلاق معلق، معلق على شرط إن هي لو طلعت من الشقة وهي رفع النقاب أو بدون لبس النقاب أصلا يقع عليها الطلاق. بنتنا بتقول إنه حصل إن هي دخلت شقة الجيران ولا القرايب ولا غيره بنقابها وكل شيء، لكن خلعت النقاب باعتبارهم في شقة وباعتبارهم في وسط النساء وباعتبارها ما فيش رجال أجانب ولا غيره. وطبعا أكيد الزوج بقى لما عرف بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد أكتر، فازاي ومش ازاي، وقال لها نساء ولا غير نساء اي وقت تقلعي في النقاب برا الشقة بتاعتنا تبقي طالق. هذا طلاق معلق. اللي حصل منك ده مادام حصل هي تقول بجهل او بتأول، لا هو لا محتاج جهل ولا محتاج تأول، انت ما اوقعتيش اليمين، لانك لما خرجت من شقتك خرجت من النقاب فعلا، ولما دخلت عند الناس خلعت النقاب جوه عند الناس. هو بيقول لو خرجتي، يعني يقصد طبعا الشارع، يقصد برا. فالشاهد على اعتبار انك ما فعلت هذا عمدا، انما فعلتيه بتأول، فعلتيه بجهل، وربنا عز وجل لا يؤاخذنا على الخطأ ولا يؤاخذنا بالجهالة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن ما يتكررش تاني، لأنه أعاد اليمين بصورة أكثر تضييقا، اللي هو لو خلعت النقاب برا الشقة سواء في الشارع ولا عند الناس ولا عند غيره يبقى في هذه الحالة يقع عليك طلاق. فما زال اليمين الثاني أكثر تشددا من اليمين الأول، فحرصي أنك لا توقعي هذا اليمين، لأنه واضح أن الزوج غيور شويتين. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم الدين، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، في ختام حلقتنا في هذا اليوم الطيب المبارك أذكر نفسي وأذكر حضراتكم، لا تنسوا دعم قناة الندى بدعواتكم أن يبقيها الله عز وجل منيرة مضيئة في بيوتنا، دعمها بصدقاتكم وصدقاتكم العامة أو صدقاتكم الجارية أو زكوات أموالكم، أي صورة من صور الدعم تفتقر إليها القناة لا تبخلوا بها عليها، حتى تبرأ ذمتنا أمام الله عز وجل إن إحنا ما تركناها يعني لا قدر لا تغلق أو يعني تدلت شاشتها ونحن ما زالت فينا أنفاس وما زالت في جيوبنا ما نصرف به هنا وهنا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع. شكر الله لكم متابعتكم، وحسن تفاعلكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات، وشكري طبعا موصول لفريق العمل، جزا الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في الرابعة عشرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.